تفسير الرؤى على الطريقة اليهودية. زفت الأميرة صفية بنت الخائن حيي بن أخطب إلى الأمير كنانة بن أبي الحقيق ابن الخائن سلام بن أبي الحقيق. كان العروسان يشتركان في كره النبي صلى الله عليه وسلم والعداء له، لكن العروس تلقت لكمة تركت هالة خضراء حول عينها، تلقتها بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث تقول: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة، فرأيت كأن قمرا وقع في حجري، فأخبرته بذلك فلطمني وقال: تمنين ملك يثرب؟ آلمتها اللكمة وأحزنتها الكلمات، لا سيما وهي تقول: ما كان أبغض إلي من رسول الله قتل أبي. ترى هل كان كنانة عرافا؟ فالقائد صلى الله عليه وسلم في الطريق، وفي الطريق كان صلى الله عليه وسلم يقرأ كل احتمالات الخطر. فعندما وصل إلى وادي الرجيع توقف لقطع أي إمداد عسكري قد يقوم به وثني غطفان ليهود. يقول أحد الصحابة: سار صلى الله عليه وسلم إلى خيبر في المحرم، فنزل بالرجيع واد بين خيبر وغطفان، فتخوف أن تمدهم غطفان فبات به حتى أصبح فغدا إليهم. كان مسير القائد صلى الله عليه وسلم مع جيشه حالة من التماهي والود والعلم، فحين أشرف الصحابة على واد رفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم لهم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وأثناء المسير كان أحد الصحابة خلف نبيه، فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الطريق كان القائد صلى الله عليه وسلم سنة من التواضع، حيث ركب حمارا، وعلى ذلك المركوب كان يسن لأمته سنة، فقد رآه الصحابة يصلي النافلة على حماره، والحمار يميل يمينا وشمالا ونزولا وصعودا، بينما كانت القبلة خلفه صلى الله عليه وسلم، وكان يومئ للركوع والسجود إيماء دون أن تمس جبهته ظهر الدابة. يقول أنس عن تلك الرحلة: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. كان صلى الله عليه وسلم غاية في الرقة، يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. رقة لا تعني التهاون مع المتآمرين، فمنذ اليوم لن يسمح لفلول الخونة اليهود أن يهددوا دولته أو يحاصروا شعبه ليطفئوا نور الله. لاح نور يوم جديد معطر بالنشاط والتوحيد، فتحرك الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا ظهرا إلى مكان يقال له الصهباء، وهذا يعني أنهم على وشك الوصول، فالصهباء أول حدود خيبر. الوصول إلى خيبر. وصل القائد صلى الله عليه وسلم إلى أول منطقة خيبر والتي تسمى الصهباء، وصل قبيل العصر. كانت القافلة متعبة، فأمر صلى الله عليه وسلم بالتوقف. توقفت المطايا ونزل الجيش ليستريح، ثم أذن بلال لصلاة العصر، فأمهم صلى الله عليه وسلم. شعر الصحابة بالجوع، وكان الزاد بالكاد يكفي، فكانت سنته صلى الله عليه وسلم الاجتماع للطعام، فهو القائل: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وعلى أرض الصهباء يقول أحد الصحابة: ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، وهو من الدقيق الذي مسته نار، فأمر به فثري، فأكل رسول الله وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ، وصلوا العشاء أيضا، ثم تحركوا في الظلام حتى رأوا وميضا من بعيد، اقتربوا فإذا هي مشاعل الحصن اليهودي. أعاد مشهد الحصن ومشاعله ذكريات الفارس عبد الله بن عتيك حين أرسله قائده صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحصن لملاحقة أحد أقطاب مؤامرة معركة الأحزاب، سلام بن أبي الحقيق. فتسلل ابن عتيك بمهارة وشجاعة نادرة، تسلل داخل الحصن ليلا، وتوغل داخل غرفه حتى ظفر بسلام وتخلص منه. واليوم يعود مع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع جيش هم خيار أهل الأرض. وأمام الحصن بمسافة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوقف، ويفسر أنس بن مالك سبب التوقف بقوله: خرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح صلى الله عليه وسلم ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. طلع الصبح ففتح باب حصن خيبر، فخرج المزارعون اليهود وعبيدهم، خرجوا بمكاتلهم ومساحيهم على أعناقهم نحو مزارعهم، وفجأة رأوا الجيش مقبلا نحوهم، فبدأوا يصرخون: محمد والله، محمد والخميس، ويعنون بالخميس الجيش. استداروا مباشرة نحو حصنهم، واشتدوا يركضون يتزاحمون للدخول والنجاة. فلما رأى القائد صلى الله عليه وسلم هروبهم رفع يديه وقال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. سمع اليهود التكبير، حدقوا بالخيل والإبل تجوب أزقة وشوارع خيبر الخارجية ونخلها ومزارعها، فامتلأوا بالرعب وأحسوا بشؤم الخيانة وفداحة ثمنها. أما القائد صلى الله عليه وسلم فتأمل قوة التحصين، فأجل أمر الاقتحام إلى الغد، وعسكر الجيش حول الحصن. ولما أشرقت شمس الغد استدعى صاحبه الصديق، استدعاه وسلمه الراية، وطلب منه دعوة اليهود للإسلام قبل أن تسل السيوف. أبو بكر يقود أول حملة على حصون خيبر. أشرقت الشمس، فنادى القائد صلى الله عليه وسلم صاحبه الصديق وأعطاه الراية، فامتثل أبو بكر، ثم توجه بجنده نحو الحصن، فدعا القوم للإسلام فرفضوا، فجرت حرب طوال اليوم، حرب لا نزال فيها، بل رماية من الطرفين، فالاقتحام صعب للغاية، واليهود يجيدون التحصن ويجبنون عن المواجهة. عاد أبو بكر في المساء دون فتح الحصن رغم شجاعة جنده، وفي اليوم الثاني كرر صلى الله عليه وسلم المحاولة، لكنه أعطى اللواء هذه المرة للفاروق. فتوجه عمر برايته للحصن ودعاهم للإسلام فأبوا، وفجأة فتح باب الحصن، فخرج ملك خيبر ويدعى مرحب، خرج متحديا للمبارزة يصرخ: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فتصدى لهذا الملك الشجاع عامر بن الأكوع عم سلمة، خرج من الصف يتحدى يردد: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. سل الشجاعان سيفيهما ودارا حول بعضهما، فضرب كل واحد منهما الآخر ضربه، ثم رفع مرحب سيفه فهوى به على عامر، فرفع عامر ترسه وتصدى للضربة، لكن أثناء انحناء عامر لتفادي الضربة فقد توازنه، وإذ بسيفه يرتد في صدره ليهوي شهيدا، لترتفع هتافات يهود فوق سور الحصن وعند بوابته. وسط ذلك الهتاف عاد مرحب مسرعا مزهوا لحصنه، ولما دخل أغلق الباب على نصر معنوي، لتجري بعدها معركة كمعركة الأمس بالسهام فقط. وإذا بالقائد صلى الله عليه وسلم يسمع أصواتا تتجه نحوه، رجال يحملون جريحا تنزف ساقه، ويقولون: أصيب سلمة بن الأكوع، فهل سيغادر آل الأكوع اليوم؟ لم تحن الشهادة بعد. فسلمة يقول: إنه ضرب يوم خيبر فقال الناس: أصيب سلمة، فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيتها. نهض سلمة معافى وذهب ألمه، لكنه أفاق على ألم أشد جعله يبكي وهو من أشد العرب والمسلمين بأسا. بكى سلمة حين مر بمجموعة من إخوته المجاهدين، مر بهم وهم يتحدثون عن مصير عمه عامر بن الأكوع الذي بارز مرحبا ملك خيبر، فقالوا لسلمة: إن عمه قد انتحر. وقالوا بالحرف الواحد: بطل عمل عامر، قتل نفسه. فبكى عامر لمصير عمه، وعاد إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، عاد مفجوعا عله يجد دواء لجرحه الأليم هذا. وقف أمام قائده صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال سلمة: أناس من أصحابك. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. عادت السكينة إلى سلمة كما عاد جيش عمر دون أن يفتحوا خيبر، وسكنت الأجواء، وغربت الشمس عن يوم مرهق جاع فيه الصحابة جوعا، جوعا حول أرض خيبر إلى مدرسة للتغذية الصحية. حول حصن خيبر دروس متحضرة. غربت شمس اليوم الثاني دون فتح خيبر، فشدة التحصين كانت حائلا دون الفتح، حتى قال أحد الذين شاركوا في الحملتين: أخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. أقبل الجند على المعسكر، وأقبل الليل والجوع، فتش الصحابة عن طعام في مزاودهم فلم يجدوا سوى القليل الذي لا يكفي تلك البطون الخاوية، فنهضوا يذرعون أرض خيبر يبحثون هنا وهناك. وبعد البحث تلألأ المعسكر بنيران كثيرة. نظر القائد صلى الله عليه وسلم في أنحاء المعسكر، ففوجئ باشتعال تلك النيران التي بثت الحراك في المعسكر الجائع. فعلى تلك النيران وعلى صخور الأثافي تغلي قدور ممتلئة باللحم، فاحت الرائحة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. فقال صلى الله عليه وسلم: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر إنسية. عندها قال صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. قال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أو ذاك. ثم قدم صلى الله عليه وسلم دروسا للعالم أجمع. يقول أحد الصحابة: كانت حمرا خارجة من المدينة فنحرناها، فإن قدورنا لتغلي، إذ نادى منادي رسول الله: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. قبضت أيدي الصحابة بعرى تلك القدور، فحملوها بعيدا عن النار، فأكفئت بما فيها من لحم، ثم نظفوا قدورهم وأخذوا اللحم بعيدا تأكله الوحوش والطيور القمامة، لكن الجوع حركهم من جديد، فوجدوا بعض الخيل والبغال الهائمة فنحروها وطبخوها. فسألهم صلى الله عليه وسلم عنها فأخبروه. يقول جابر: فنهانا صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل. بعدها قام القائد بجولة تفتيشية على المعسكر، فرأى قدورا أخرى فقال: ما هذا؟ فقالوا: نهبة يا رسول الله. قال: اكفؤوها، فإن النهبة لا تحل. حول حصن يهود كان الإسلام يتهادى بتعاليمه نحو العالمية، لم يعد الإسلام مقتصرا على المهاجرين والأنصار، ولا على المدينة فقط، ولا على القرن الأول، إنه للدنيا بأسرها، لكل القرون. وما دام الإسلام بهذا التوجه، وما دام نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فلا بد أن يقدم مشروعا يرتقي بالحاضر والمستقبل، مهما بلغت البشرية من المدنية. قدم النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة القاسية قائمة بالأطعمة المحرمة التي لا تناسب صحة الإنسان. العلم الحديث يقول ذلك ويؤكده، فما هي تلك القائمة؟